بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الأخ ده احنا قيمة الزنا موصولا، نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. فالباب الرابع باب رجم الثيب في الزنا، باب رجم الثيب في الزنا. والثيب هو المحصن، سواء كان رجلا أو امرأة. والمحصن هو الناكح أو المنكوح، الرجل الناكح أو المنكوح، وهو المرأة. نعم، بلا شك بعقد صحيح. ونحن قلنا في الدرس الماضي والإحصان يجب أن يكون في عقد أو زواج صحيح، لا فاسد ولا وطئ بشبهة. فباب رجم الثيب في الزنا. قال الإمام: حدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري، أخبرنا يونس عن ابن شهاب. وقلنا مرارا أن يونس إذا أتى بين ابن وهب وابن شهاب فإنما هو يونس ابن يزيد الأيلي. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة المسعودي أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر ابن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. حديث جميل ورائع جدا، فيه فوائد عظيمة. يقول عمر رضي الله عنه ذات يوم وهو جالس على منبره أو واقف على منبره، وهذا يدل على أن الأمر كان شائعا بين الصحابة بغير استنكار، وإلا لو كان كلام عمر فيه ما ينكر لأنكر عليه السامعون، وهم من هم في العلم والإمامة والسيادة، ولا يخشون في الله لا عمر ولا غير عمر. فلو كان في كلام عمر ما لا يشهد له الكتاب ولا السنة لأنكر عليه جمع من أصحابه، فلما لم ينكر عليه أحد دل ذلك على أن عمر رضي الله عنه إنما خاطب الصحابة رضي الله عنهم بأمر كان مستقرا لديهم وكانوا يعرفونه سلفا. فكان مما قال عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وهذا حق لا مرية فيه، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، أي كان مما أنزل على النبي محمد في القرآن الكريم آية الرجم، آية الرجم التي هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا كلام الله عز وجل، قد جاء به جبريل من السماء وحيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ والشيخة أي المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني ارجموهما حتى الموت. ولكن هذه الآية نسخت تلاوة ولم تنسخ حكما، حكمها باق إلى قيام الساعة. أما لفظها في كتاب الله فمنسوخ، والقرآن إما فيه نسخ اللفظ وبقاء الحكم كما هو الحال في هذه الآية، وإما نسخ الحكم وبقاء اللفظ كما هو الكثير من الآيات والتي يعرف عند أهل العلم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وإما أن الآية نسخت تلاوة وحكما. فهذه ثلاثة أنواع من النسخ في كتاب الله عز وجل. والقرآن ينسخ بعضه بعضا، كما أن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ بعضها بعضا، كما أن السنة تنسخ القرآن كذلك. فقال عمر: فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها، أي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ووعيناها وعيا أكيدا وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ينتقل بعد بيانه أن آية الرجم منسوخة، ينتقل بعد ذلك إلى السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد رجم، والصحابة رضي الله عنهم قد رجموا من بعده، رجم أبو بكر ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأنتم تعلمون أننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وأنهم راشدون مهديون، وأننا أمرنا أن نتمسك بسنتهم وأن نعض عليها بالنواجذ لأنها دين. وكاد إجماع الأربعة أن يكون إجماعا معتبرا، كاد أن يكون كذلك، لولا أن بعض أهل العلم قال إجماع الأربعة ليس إجماعا، إنما الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال: فأخشى إن طال بالناس زمان، يعني أخشى إن تقادم على الناس العهد وطالت بهم الأيام، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. إنما الذي نجد في كتاب الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالجلد في كتاب الله، أما الرجم فليس في كتاب الله. هكذا قال الخوارج وبعض فرق الضلالة، قالوا: لا نجد في كتاب الله الرجم. وقال من بعدهم ورثة الأسافل والأراذل المسمون بالقرآنيين، المسمون في هذا الزمان بالقرآنيين، قالوا: ما وجدنا في كتاب الله حلالا حللناه، وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه. وهكذا يقولون، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبرنا عن هؤلاء، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، يقول: دعونا من هذا، فما وجدنا في كتاب الله حلالا حللناه، وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هكذا 3 مرات النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن سنته في خاصية التشريع كالقرآن، سواء بسواء وتماما بتمام. والسنة إنما بيّنت مجمل القرآن وخصصت عام القرآن، ولا غنى للقرآن عنها. ولذلك الإمام أحمد يقول: السنة قاضية على الكتاب. ومعنى قاضية أن الكتاب لا يفهم إلا من خلال السنة،
لا يفهم
إلا من خلال السنة. أين تجدون في كتاب الله أن الظهر أربعة وأن المغرب ثلاثة؟ وأين تجدون في كتاب الله قطع يد السارق من أي الأماكن تقطع؟ وأين تجدون في كتاب الله نصاب السرقة الذي يستوجب إقامة الحد؟ وأين تجدون في كتاب الله عدد الركعات وكيفية القراءة والركوع والسجود وهيئته؟ وأين تجدون في كتاب الله أعمال الحج من طواف وإقامة وسعي ورمي الجمرات ووقوف بعرفة وغير ذلك؟ أين تجدون هذا في كتاب الله عز وجل؟ لا بد للسنة أن تكون قائمة جنبا إلى جنب مع كتاب الله عز وجل، وأن دين الله لا يفهم إلا من خلال، قال الله قال رسوله أجمع أهل العلم، وقال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهكذا نجد الرجم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونجد الجلد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن السنة أيدت القرآن في كثير من الأحكام، نجد أن السنة كذلك قد استقلت ببعض الأحكام، قد استقلت ببعض الأحكام. فليس بلازم أن تكون كل مسألة شرعية في كتاب الله عز وجل، هي في كتاب الله على سبيل الإجمال وعلى سبيل العموم، والسنة بيّنت ذلك وفصلته. قال عمر فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، وهي فريضة إقامة الحدود حد الرجم. قال وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصل، وإن الرجم في كتاب الله حق أي أنزله الله تعالى في قوله الشيخ والشيخة من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هنا عمر رضي الله عنه يبين طرق ثبوت الحد، يبين طرق ثبوت من الحد، وأن طريق إثبات الحد أو الجريمة الاعتراف أو الحبل أو البينة، الاعتراف أو الحبل أو البينة. والاعتراف هو الإقرار، أن يأتي الزاني فيقر بين يدي الوالي أو من ينوب عنه أنه قد زنى، فيشهد مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع على خلاف سنتعرف عليه بإذن الله. فإذا اعترف أقيم عليه الحد، فإن رجع عن اعترافه قبل قيام الحد أو في أثناء قيام الحد كان رجوعه معتبرا، كان رجوعه معتبرا، وهذا كلام لا خلاف عليه بين أهل العلم، لا خلاف عليه بين أهل العلم. وإذا لم يكن إقرار لكن الحبل ظهر على المرأة أو كانت حاملا ولم يكن لها زوج أو سيد، ولم يكن لها زوج أو سيد، فظهور الحبل أو الحمل عليها هو بمثابة الإقرار أو البينة على أنها فجرت وارتكبت الفاحشة أو البينة، أو البينة من الأمارات وشهادة الشهود وغير ذلك. فإذا كان شيء من ذلك أو من هذه الأمور الثلاثة أقيم الحد على من استوجب إقامة الحد عليه. وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب
وابن أبي عمر، محمد بن يحيى وابن أبي عمر، قالوا حدثنا سفيان وهو ابن عيينة
عن الزهري بهذا الإسناد. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن. أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا في حق الزاني المحصن، وغير المحصن يكون في حق الجلد. وهذه المسألة قد درسناها في الدرس الماضي، وقلنا الخلاف قائم بين أهل العلم فيما يتعلق بعقوبة الزاني سواء كان محصنا أو غير محصن. فإذا كان محصنا فمنهم من قال عليه جلد 100 والرجم، وهذا ظاهر النصوص، ومنهم من قال بل عليه الرجم دون الجلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم دون أن يجلد، وهو الذي أمر بالجلد وترك عليه الصلاة والسلام. أما غير المحصن فإنه يجلد 100 ويغرب ويغرب عام، ومنهم من قال يجلد بغير تغريب، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. كما أجمع أهل العلم على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم، يعني البينة لا خلاف عليه، إذا قامت البينة رجم بالإجماع. وأجمعوا على أن البينة 4 شهداء ذكور عدول، 4 شهداء. هذا احتراز من القلة وليس من الكثرة. أما أقول إن البينة في الزنا 4 شهود، هذا احتراز من القليل من الكثير، لا يمنع أن يشهد 5 أو 6 أو 10، بل هذا أوكد لتيقن وقوع الجريمة. لكنه لو شهد 3 أو 2، وإن كانوا من أعدل الناس، وإن كانوا من أعدل الناس، هل يقام الحد؟ لا، لا يقام الحد إلا على زان شهد عليه 4، وهؤلاء 4 ذكور احتراز من النساء، ذكور، وهذا احتراز منين؟ من النساء. ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، قال لا بأس أن يشهد رجلان وأربعة نسوة، أو يشهد 3 وامرأتان، أو 1 و6 أو 8 من النساء. دي مظاهرة بقى، دي مظاهرة. القرآن إنما حدد لنا 4 شهداء، والسنة حددت 4 شهداء شهود، والشاهد يشترط فيه أن يكون ذكرا، كما يشترط فيه أن يكون عدلا، احترازا من شهادة مين؟ الفاسق أو الكافر من باب أولى. فشهادة الفاسق لا تصح وليس عليها العمل في هذا الجرم أو في هذه الفاحشة، يشترط العدالة. والعدالة باختصار هي ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، هي ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ومنهم من عرف العدالة بعدم اقتراف كبائر الذنوب وترك الإصرار على الصغائر، يعني لا يكون قد ارتكب كبيرة ولا أصر على مين؟ على صغيرة. هذا تعريف آخر للعدالة. هناك تعريفات أخرى غير ما ذكرنا، وأرجح التعريفات فيها أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وهذا تعريف الحافظ ابن حجر لمعنى العدالة. فقال: وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا. إذا شهدوا عليه على نفس الزنا يعني إيه؟ يعني قالوا رأينا بأعيننا الإيلاج، رأينا بأعيننا الإيلاج. لا يكفي أن رجلا قبل امرأة، فلا يلزم من هذا أنه يكون قد باشرها أو جامعها، ولو فاقدها ولو نام معها في لحاف واحد لا يلزم من ذلك أن يكون قد جامعها. هذا شيء في غاية القبح وفي غاية الخسة والنذالة، لكن فارق عظيم جدا بين هذا الشيء القبيح، بين هذا الشيء القبيح وبين ترتب إقامة الحد عليه، لأن إقامة الحد لا يقام إلا على من زنى حقيقة وشهد الشهود أنه قد ولج في المرأة حقيقة وأنهم رأوا ذلك بأعينهم. فنذهب أن ثلاثة شهدوا عند القاضي أو الوالي أو النائب أنهم قد رأوا الإيلاج بأعينهم، هل يجب على القاضي أن يقيم الحد؟ ما الموقف بقى؟ الموقف أن القاضي يقيم عليهم هم هؤلاء الثلاثة حد إيه؟ حد القذف، حد القذف. لماذا؟ لأن النصاب لم يجتمع وأعراض الناس مصانة أن تدنس، وهذا في أعظم زاجر للناس أن يكفوا ألسنتهم عن الخوض في أعراض الآخرين حتى ولو كان هذا الآخر كافرا، لأننا لا يحل لنا أن نتهم الكفار بتهمة لم يرتكبوها، وهذا من عدالة الإسلام. هذا لكونه كافر يهودي أو نصراني، هل يحل ذلك أو هل يكون هذا دافع لي أن أتهمه بما ليس فيه؟ الجواب لا، لم يأذن لي الشرع في ذلك، وإنما أذن الشرع في مسائل بغير زيادة ونقصان، وإلا فلا. ولذلك قال الإمام هذا إذا شهد على نفس الزنا ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفوا في صفاتهم، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد. إذا أتى إنسان وأقر بين يدي الوالي أو الحاكم وقال أنا زنيت، أنا زنيت، وشهد على ذلك واعترف وأقر، ولكنه مختلف في اشتراط التكرار، اختلفوا في اشتراط التكرار، فهل يلزم أن يعترف الزاني أربع مرات عند القاضي أنه قد زنى؟ هل يلزم؟ الحقيقة أن من قال بلزوم تكرار الشهادة والإقرار بين يدي القاضي أقام كل شهادة أو إقرار مقام الشاهد، مقام مين؟ الشاهد. يعني الذي يستلزم أن تتكرر الشهادة أو الإقرار بين يدي القاضي لهذا الزاني، وقالوا لابد من أن يشهد وأن يقر بين يدي القاضي أربع مرات، إنما قالوا ذلك قياسا على الشهود، فقالوا كل إقرار يحل محل مين؟ شاهد. كما أنه قد ورد في بعض الروايات التي تحدثت عن جريمة الزنا التي وقعت من ماعز بن مالك الأسلمي أنه أقر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات. إيه أنت اشتأت؟ اشتأت تاني؟ وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات، وسنذكره إن شاء الله. نما الحبل، الحبل اللي هو الحمل، إذا ظهر الحمل على امرأة لها زوج أو سيد أو إيه أو سيد، لا يقام عليها الحد بالإجماع. على امرأة حامل من زوجها يقام عليها الحد إزاي؟ أو من سيدها كيف يقام عليها الحد؟ هي امرأة ذات رجل فلا يقام عليها الحد إلا إن أنكر زوجها، فبينهما ما يسمى بإيه؟ باللعان. إن أنكر زوجها فبينهما ما يسمى باللعان، وسيأتي معنا وربما قد سبق اللعان سبق. نعم. أما الحبل وحده فمذهب عمر رضي الله عنه وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعوا مالك وأصحابه فقالوا إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لازمها الحد. وده شيء ثالث، يعني إضافة جديدة، أن هذه المرأة لا زوج لها ولا سيد لها ولا علمنا أن أحدا أكرهها، لأن المرأة إذا أكرهت على الزنا لا يقام عليها مين؟ الحد، لا يقام عليها الحد. طيب. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجميع العلماء لا حد عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، وسواء كانت غريبة عن البلد أم لا، وسواء ادعت الإكراه أو سكتت، فلا حد عليها مطلقا إلا ببينة أو اعتراف، ولم يعتبروا أن الحبل إيه؟ ولم يعتبروا أن الحبل كاف في إقامة الحد عليه، في إقامة الحد عليه. ليه؟ لأن الحدود تسقط بالشبهات، تسقط بالشبهات. لعلكم تعلمون أن بعض النساء في هذا الزمان يظهر عليها الحبل وليس لها زوج، لا أقول ولا سيد، وليس لها زوج، فإذا سئلت عن ذلك قالت إنما يجامعني القرين. إنما يجامعني مين؟ القرين، أو يجامعني الشيطان، أو يجامعني جن قد لبسني وعشقني وعشقته وغير ذلك. هذا مزلق خطير جدا يدندن به أو تدندن به الفاجرات، صويحبات الفاحشة، ومن درجت على البغاء إنما تستند إلى أنها مصروعة أو ملبوسة، وأن من صرعها أو لبسها هو الذي يجامعها. لكم أن تتصوروا أن يفتح هذا الباب على مصراعيه، لكم أن تتصوروا ذلك، أو أن كل امرأة أرادت البغاء ادعت أن الجن هو الذي يعاشرها وأن هذا فوق طاقتها، وهذا كلام مرفوض، كلام غير صحيح. وأن المرأة إذا أقيم عليها الحد، لو أن امرأة واحدة أقيمت عليها حد لفكرت كل امرأة ألف مرة أن تسلك هذا المسلك أو أن تعتمد على هذا الضلال وأن الجن هو الذي يجامعها. أنتم قد سمعتم هذا وأنا سمعته مرارا وتكرارا، فلا شك أن هذا باب عظيم جدا من أبواب الفاحشة. لو أننا صدقنا وآمنا به لكان هذا بابا عظيما جدا من أبواب انتشار الفاحشة في المجتمع. وعلى أي حال عقيدتنا أن الجن يصرع الإنس وأن الإنس يستعين بالجن فيزيدهم الجن رهقا، وأننا نؤمن بالإنس بالجن كما قد آمنا بالإنس، وأن الاتصال قائم بين الإنس والجن لكن ليس على أساس شرعي، ليس على أساس شرعي. وهناك فارق عظيم جدا بين إمكانية وقوع الشيء وبين مشروعية هذا الشيء. فإمكانية الفجور بين الإنس والجن قائمة، ويمكن أن يتصل الإنسي بالجني أو الجني بالإنسي، ويكون بينهما من الزنا والفواحش كما بين الجن والجن وكما بين الإنس والإنس. لكن هل هذا مشروع؟ الجواب أنه غير مشروع. الجواب أنه غير مشروع هذا. وقد زعم أحد الضلال، وإن جئت فقول زعيم وأهل الضلالة، الذي نشر في أوساط الشباب علاج الصرع، ونحن نؤمن بالصرع كما نؤمن أن علاجه في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخي إيهاب، هناك فارق بين إمكانية الوصال والفجور بين الإنس والجن وبين مشروعية ذلك. فنقول إن عالم الإنس له خصائص وله أصوله وله مادته التي تكون منها تختلف عن مادة الجن. الله تعالى خلق الجن من نار، وخلق الإنس من الطين، وخلق الملائكة من النور. فهذه ثلاثة مصادر أصيلة مختلفة بعضها عن بعض في أصل تكوين هؤلاء الخلق. فلا الجن يتصل بالإنس اتصالا مشروعا بما يسمى النكاح لاختلاف الطبيعة. أما زعم من يزعم أنه متزوج بجنية، أو جن يزعم أنه يتزوج فلانة من الإنس، فهذا كلام يمكن وقوعه، يمكن وقوعه، لكنه غير مشروع، لكنه غير مشروع. كما أن الزنا بين الرجل والمرأة يمكن وقوعه، لكنه أمر غير مشروع. ففارق عظيم بين المشروعية وبين إمكانية مين؟ الوقوع. الوقوع ممكن، الوقوع ممكن، بل ممكن أن تتم الفاحشة بين إنسان وأنثى الكلاب وأنثى الحمير وأنثى الطير وأنثى الوحوش والسباع، ممكن أن يتم هذا، لكنه غير إيه؟ غير مشروع. فلو زعم إنسان أنه قد تزوج أنثى الكلاب، تزوج بعقد عند المأذون، هل يصح هذا؟ لا يصح لاختلاف الطبيعتين. ولو زعمت أنثى الفهد أنها قد تزوجت بأنثى الحمير أو بذكر الحمير، هذا غير صحيح لاختلاف الطبيعة. وهكذا اختلاف الطبيعة بين الإنس ومين؟ والجن. والأصل في الجن الكذب، الأصل في الجن الكذب، فلا يصدق لأول وهلة. وقد مررنا بأحوال وأطوار كثيرة جدا، وكان من أطرف هذه الأحوال أن شيخنا الألباني عليه رحمة الله ذهب إليه أحد أصحابنا، وهذا في سنة 84 أو 85، وقال: يا شيخ، أنا أدعوك لعقد نكاحي على امرأة من الجن. وهذا كان في الأردن. فقال الشيخ بعد أن نصحه وأن هذا لا يتم ولا يرضى الجن بذلك، فقال: بل يرضى، وقد أخذت عليها العود والمواثيق وغير ذلك. فقال: إذن على بركة الله، شريطة أن تظهر لنا وأن نناقشها وتناقشنا. فقال: والله أنا أعرض الموضوع عليها وإن شاء الله يصير خير. وحدد موعد العقد، وحضرت الهانم العروس ولم يرها منا أحد قط. وطلب منها الأخ إذا كانت قد حضرت حقا، لأننا ننقل عنهم أنها قد حضرت بالفعل ولكنها تكره، ويبدو أن هي عارفة طبع السلفيين، تكره أن يطلع عليها رجل غير مين؟ الزوج. فقال الشيخ: شرط أن أشارك في هذا العقد أن أراها. قال هذا الزوج: يا شيخ والله هي كلما قابلتني أو قابلتها طلبت مني أن أقرأ عليها قرآنا، طلبت مني أن أقرأ قرآنا لتسمع وتنعم بالقرآن الكريم. فقال الشيخ الذكي رحمه الله: ليست العبرة بأن تسمع القرآن، إنما العبرة بأن تقرأ هي القرآن. فإذا كانت تتحرج أن تظهر علينا فلا أقل من أن تقرأ هي ونسمع نحن صوتها. فانصرفت هذه الجنية إلى غير رجعة، إلى غير رجعة. لعلكم تعلمون حادثا آخر، حادثا آخر. دندن به أحد المشايخ في مسجد الرحمة في شارع الهرم منذ حوالي 13 عاما أو 14 عاما. دندن به وكان يدعو الناس، يقول: نحن إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم سنزوج فلانة، ويسميها من الجن بفلان من الإنس، وعمد عليه ساعد جنب يارض. وأنت تعلمون أن الشعب المصري له طبائع لا يفرط فيها قط، يعني ممكن أي شعب يفرط في طباعه إلا الشعب مين؟ إلا الشعب المصري. أبدا، ده له خصائص وطبائع إزاي يستغنى عنها؟ يعني الشعوب العربية ممكن تفرط في عادتها، الشعب المغربي لما احتلوا الأسبان ما خرجوا منها إلا وكل الشعب المغربي يتكلم إيه؟ الأسبانية والناس العربية. الجزائر لا يعرفون اللغة العربية إنما يعرفون الفرنسية. إيطاليا علمت ليبيا الإيطالية. الشعب المصري درج عليه الناس، مرة روس، مرة أمريكان، مرة إنجليز، مرة فرنسيين، كل دول خرجوا من هنا يتكلموا لغة عربية. شعب ده الشعب الفرنسي اتعلم من الشعب المصري لبس الجلابية ويحط ديلها في اسنانه ويمسك الجدل ويرش مية قدام المحلات والبيوت. لا يمكن، الشعب المصري أثر فيهم. فأنا عايز أقولك أن الشعب المصري له طبيعة، الطبيعة دي بإذن الله تعالى تخدم البقية الباقية من صالح هذا البلد في مواجهة هذا المخطط اليهودي العدواني الصهيوني الذي يهدف إلى فصل هؤلاء البشر عن دينهم. صعب جدا، لا يمكن. ولذلك الشيعة رغم انتشارهم في مصر إلا أنهم يدركون حقيقة لا مفر منها، وأن الشعب المصري لا يتفق معه قط إلا حب الصالحين، وليس سب الصالحين ولا تكفير الصحابة رضي الله عنهم. لما يقالوا ذلك دخلوا من باب التصوف. دخلوا منين؟ من باب التصوف، لأن ده يناسبنا. ده أنت لما بتشوف واحد صالح في الشارع بتروح تعبده، تتمسح به، تطلب منه النفع وتستغيث به في دفع الضر. فكيف يتفق لك أن تلعن وأن تسب أبا بكر وعمر؟ هذا شيء لا يمكن يتفق مع طبيعة شعب مين؟ الشعب المصري. فله طبائع، وهكذا كل الشعوب. زي الشعب مثلا الدمياطي كده، او الشعب المنوف، خاطر دي شعوب داخلية بقى، معلش لها طبائع. والذي يغلب على ظني ان القرية التي ابت ان تضيف موسى والخضر هي دمياط لحد النهاردة، نفس طبائع دمياط لحد النهاردة. تدخلها من جهة بورسعيد، تخرج من جهة المنصورة الجعان لحد النهاردة. ومهما استغثت حتى بالصالحين منهم، الصالح صالح في نفسه انما يضيف له شعوب. اما المنافع فخصالهم لا تكاد تنتهي، نسأل الله السلامة والعافية. بالنسبة للحبل اختلف فيه اهل العلم، فذهب الجماهير الى ان الحبل وحده لا يقام به الحد، سواء كان لها زوج او سيد او ليس لها او غريبة أو من أهل البلد. أما الشافعي ومن معه فقالوا قالوا بأن الحمل يقوم مقام البينة، يقوم مقام مين؟ البينة، أو يقوم مقام الإقرار، وبالتالي يقام عليها الحد. وهذا الذي يترجح لدي، أن المرأة إذا ظهر عليها الحبل ولم يكن لها زوج ولا سيد أقيم عليها الحد. الباب الخامس، باب من اعترف على نفسه بالزنا. باب من اعترف يعني الإقرار، الإقرار، من اعترف على نفسه بالزنا. حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد، حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل، هو عقيل ابن خالد ابن عقيل الرحالة، عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وسعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. ناداه أي بصوت مرتفع وقال: يا رسول الله إني زنيت. أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعرض عنه، لما ناداه من هذا الجانب نظر إليه وقال: يا رسول الله إني زنيت، فأشاح بوجهه الناحية الأخرى، فأتى هذا الداخل من قبل وجهه عليه الصلاة والسلام من الناحية الثانية وقال: يا رسول الله إني زنيت، فأشاح عنه ناحية اليمين فأتاه من قبل وجهه وقال: إني زنيت، فأشاح عنه جهة الشمال فأتاه من جهة الشمال فقال: يا رسول الله إني زنيت. كم مرة بقي؟ أربعة. فلما أقر على نفسه أربعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ لأن إقرار المجنون لا عبرة به، إقرار المجنون لا عبرة به، لأنه ليس مكلفا، فاقد الأهلية. أبيك جنون؟ آفة تلحق العقل فتغيبه وتجعل المرء يخرف أو يهرف بما لا يعرف. قال: لا، لست مجنونا. قال: فهل أحصنت؟ النبي الآن يفرغ حجته، انت أقررت كم؟ أربع مرات. أبيك جنون؟ لا. طيب أنت متزوج؟ هل أنت محصن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وما فيش بعد كده حاجة بقى، اذهبوا به فارجموه. جمع الاتيكيت بقى يقول لك: يا دي الوحشية، ده وحشية، خدت بالك؟ دم وردم بالحجارة، مش معقول كده، ده دين الاسلام، ده دين الوحشية، ودين مين؟ الدماء. طب وماله يا اخويا، عقبال ما نشتغل مصاصين دماء لكم، نتمنى والله النزال بيننا وبينكم، نتمناه، فهذا دين الله عز. المهم ان هم في كل قضية، في كل قضية يلفقون اهل الاسلام، هم يقعون في افحش منها، في افحش منها. يقول الاسلام، الاسلام ازاي يجعل للمرأة للرجل اربع من النساء؟ ازاي؟ بالضبط كده، زي ما المرأة عندكم بتتخذ مئة خليل والرجل يتخذ ايه؟ مئة خليلة. هو ده اللي حلو على قلوب اللي جايبينكم يعني؟ ده اللي حلو؟ ده اللي مشروع؟ هذا هو الذي لا ينكر؟ انما ينكر على الرجل ان يتزوج اربعا في الحلال، هو هذا الذي ينكر؟ طيب اذا كان اليهود ينقمون على نبينا أنه تزوج تسعا من النسوة، ثم داود عليه السلام تزوج العدد الهائل من النساء، وسليمان تزوج العدد الهائل من النساء صلى الله عليه وسلم، وسليمان تزوج العدد الهائل من النساء صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر نحن نقبله ونحبه لأنه بشرع السماء. لكنكم تنكرون علينا شيئا، هو بعض مما عندكم، والفارق بيننا وبينكم أنه عندنا بإذن الشارع وأنه عندكم بغير إذن الشارع، معصية لله عز وجل. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة، أي لما مسه أذى الحجارة، أذلقته أي مسه أذى الحجارة وحر الحجارة، هرب منا، فأدركناه بالحرة فرجمناه. فأدركناه بالحرة، مكان عند البقيع الغرقد، وهي المكان الذي يتكون من الحجارة السود، الحجارة الحامية، حجارة كده تبقى عاملة زي السكاكين دي، في أي جبل ترى هذه الحجارة سوداء وحامية يبقى المكان ده اسمه ايه؟ اسم الحرة. فلما هرب منهم توجه نحو الحرة فأدركوه فأقاموا عليه الحد هناك حتى قتلوه. وفي رواية أن رجل قابله عند الحرة فضربه بوظيف كان معه فقتله. المهم أن هذا الرجل إنما قتل عند الحرة. ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. لا الإذاعة دي تعبانة جدا. سنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي عن الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديثهما جميعا. قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر وقيل. أو لامست إنما كان يستنفذ كل وسائل الشبهات، لأن المرأة ربما يقبل فيرى أن ذلك زنا، هو زنا لكنه ليس من الزنا الذي يقام به الحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما إيه؟ النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش وغير ذلك. ثم قال: والفرج يصدق ذلك كله، أو إيه؟ يعني إقامة الحد كلها مترتبة على مين؟ على الفرج، على الفرج. وإن كانت هذه المعاصي التي تؤدي إلى الزنا تسمى إيه؟ زنا، لكنها ليست من النوع الذي يقام فيه مين؟ الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستفرغ وسعه في درء الشبهات عن هذا المحدود وعن هذا المعترف المقر، بيقول له: لعلك لامست أو فأخذت أو قبلت، أي لعلك فعلت ذلك وأنت متصور أن هذا هو الزنا الذي يقام به الحد. قال: نعم يا رسول الله. قال: أقيم عليه الحد. ولسه بعد كده، لسه بعد كده ما فيش أدنى شبهة لدرء الحد عنه. يا أبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز ابن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت ماعز ابن مالك، والقصة التي مضت هي قصة ماعز، هي قصة برضو مين؟ ماعز. وهو رجل قصير أعضل، رجل قصير، قصير معروف، أعضل أي صاحب عضلات مفتولة، صاحب عضلاته مفتولة، رجل قوي شديد الخلق، يعني خلقه شديد، ليس عليه رداء، الرداء هو ما يلبس في أعلى البدن أم في أسفله؟ في أعلى، والذي يلبس في أسفل البدن هو إيه؟ الإزار. ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى. الذي يقول لابد من الإقرار 4 مرات يقف عند هذا مين الحديث ويستشهد به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك اختصر. الإمام مسلم اختصر ما بعد فلعلك، لعلك قبلت أو فاقذت أو لامست أو الذي ساقه أبو داود في سننه صريحا. قال لا والله إنه قد زنى الآخر. إنه قد زنى الآخر، الآخر يعني الأرذل أو السفيه أو الأبعد أو الغشيم أو شيء من ذلك. يعني هذا الرجل يدعو على نفسه، نفسه يقول لعلك كذا وكذا. لا 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 يا رسول الله، والله لقد زنيت أو زنى الأبعد. وهكذا كان العرب إذا وجهوا سؤالا عن أنفسهم واحتقروا أنفسهم بوقوع في معصية أو ذنب قالوا ذلك. كما جاء رجل الذي أفطر في نهار رمضان بسبب جماع أهله، فماذا قال النبي؟ قال يا رسول الله هلك الأبعد، يقصد مين؟ نفسه. قال ما أهلكه؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل عندك رقبة؟ قال لا. قال فصوم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ لا أقدر على الصيام. قال أطعم 60 مسكينا. فقال لا أجد يا رسول الله. فدخل النبي في بيته وأتى بقفص عظيم ممتلئ تمر فأعطاه إياه وقال أطعم منه 60 مسكينا. قال يا رسول الله وهل تجد بين لابتيها أي جبليها جبل المدينة أفقر مني ومن أهل بيتي؟ قال اذهب فاجعلها في أهلك أو اجعلها في بيتك وفي أهل بيتك. الشاهد أنه قال هلك الأبعد يا رسول الله، وهنا قال إنه قد زنى الآخر. قال فرجمه أي بعد أن اعترف 4 مرات فرجمه، ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله، كل ما نجي خارجين الجهاد، ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس. يعني كنا منكم مسافرين للغزو يتخلف منكم واحد مع النساء او العيال او غير ذلك وله نبيب كنبيب التيس، اي له صوت، صوت حين وقوع الجريمة منه، حين وقوع الزنا كصوت التيس. وهذا تقريع وتوبيخ من النبي عليه الصلاة والسلام لمن همت به نفسه أن يباشر مثل هذه الفاحشة. قال يمنح أحدهم الكسبة أي اللبن، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. يعني لو أن الله تعالى مكنني من واحد يفعل هذا لنكلت به تنكيلا، لنكلت به تنكيلا، أي لآذيته وضربته وقرعته وأقمت عليه الحد حتى يعتبر هو ومن معه. وفي رواية جابر كذلك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات. يبقى أعضل هناك معناه إيه؟ ذو عضلات. عليه إزار وقد زنى، فرده مرتين ثم أمر به فرجم. انظروا إلى القول، فرده إيه؟ مرتين، لم يرده في هذه الحالة 4 وإنما رده مرتين، وفي رواية فرده مرتين أو 3. وهذا حجة الجمهور أن الإقرار ولو مرة واحدة يكفي في إقامة مين الحد، ولا يلزم الإقرار 4 مرات. قال فرده مرتين ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكسبة، يمنح إحداهن الكسبة أن يعطي المرأة لبنة وماء، وهذا كناية عن من؟ عن الزنا. يمنح إحداهن أن يزني بالمرأة فيعطيها لبنة ويعطيها ماء. فقال إن الله لا يمكنني من أحد منهم، أي فعل ذلك، إلا جعلته نكالا، أي إلا جعلته عبرة وعظة لمن همت به نفسه أن يصنع مثل صنيعه. قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. وفي رواية جابر كذلك قال فرده 2 مرات. وفي رواية أبي عامر العقدي فرده 2 أو 3. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك، أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم يا رسول الله. فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. لا تعرض بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة أنه هو الذي أتى إلى النبي وقال يا رسول الله إني زنيت 4 مرات، لا تعرض. لماذا؟ لأن أصل القصة قد ورد مطولا عند أبي داود في كتاب الحدود من طريق نعيم بن هزال، من طريق نعيم ابن هزال، وهو سيد ماعز، هو سيد ماعز. لما زنى ماعز رفع الأمر إلى سيده وقال لقد زنيت، فاستدرجه سيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب بنا إلى النبي لعله ينزل فيك قرآن يعني بالتوبة، يعني بالتوبة. فماعز لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقام عليه الحد، وإنما أتى ظنا منه بناء عن علم سيده الذي طمعه في رحمة الله، وأن الله تعالى ينزل فيه قرآنا بالتوبة. ثم أوقف ماعزا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد زنى ماعز. ثم دخل ماعز فقال يا رسول الله إني زنيت، فأشاح عنه 4 مرات حتى أقر عنده. كم مرة؟ 4 مرات أو 3 أو 2. ثم بدأت بعد ذلك أسئلة درء الحدود، أسئلة إزالة الشبهات، لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك لعلك لعلك. وهو يقول لا يا رسول الله، حتى قال أبيك جنون؟ قال لا. أنت محصن؟ قال نعم. قال انظروا هل سكر صاحبكم، هل هو سكران شرب خمر؟ فاستنكهه رجل من قومه، يعني دنا من فمه حتى شم رائحته. قال يا رسول الله والله ما به من سكر، والله ما به من سكر. فلما أزيلت هذه الشبهات كلها، ما الذي يبقى حينئذ؟ إقامة الحد. إقامة مين؟ لكن أنا لي أن أتوقف عند إزالة الشبهات إلى هذا الحد. النبي عليه الصلاة والسلام يلقن هذا الرجل أن يرجع، يلقنه تلويحا وتلميحا. لما جاء الرجل ده وقال له يا رسول الله أنا زنيت، فأمد وشه ناحية تانية، كان بإمكان ماعز أن يرجع، وحينئذ لا يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسأله، ثم لا يبرأ عنه الشبهات. وأنتم تعلمون أن النبي ما بدأ في ضرب الشبهات إلا بعد الإقرار كم؟ 4، لأنه لابد من قيام الحد حينئذ. لكن هل هناك شيء يحول بين إقامة الحد، بينه وبين إقامة الحد؟ هذا إيه؟ هذا شيء آخر. دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإقرار 4، فقال أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم. قال فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن رجل من أسلم هو ماعز يقال له ماعز ابن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي، يعني فأقم علي الحد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا، يعني هو ذي مجنون، قالوا لما نعلم به جنونا ولا بأسا ولا علة ولا آفة إلا أنه أصاب شيئا، يعني الرجل ده كان على الستر والسلام وكان رجل من الصالحين وكان رجل كويس جدا جدا، وما ارتكب شيئا يشينه إلا هذا الشيء. إلا هذا مين؟ الشيء يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه الحد، يعني الرجل ده لا نعلم عنه إلا خيرا، غير أنه قد ارتكب الفاحشة وهو يرى أنه لا يخرج من هذا الذنب إلا بإقامة مين؟ بإقامة الحد عليه. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه، فأمرنا أن نرجمه. وليس في هذا الحديث ذكر أنه أقر أربعا وإنما مرة واحدة. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. بقيع الغرقد وهو مكان بين البقيع وبين المسجد النبوي، يعني المنطقة التي بين المسجد النبوي وبين بقيع الغرقد هذه المنطقة كان يقام فيها الحدود ويصلى فيها الأعياد ويصلى فيها الاستسقاء وغير ذلك، يعني ده كان الخلاء بتاع مين؟ أهل المدينة، وهو خلاء حقا لأنه صحراء. فهذا المكان كان لصلاة العيد والاستسقاء والمحافل التي يجتمع لها الناس كصلاة الجنازة وغيرها، ولذلك يطلق عليه بعض المدينين إلى يومنا هذا مصلى الجنائز، رغم أن خلاص أن الجنائز يصلى عليها في المساجد الآن هناك، لكن بعض أهل المدينة القدامى الذين أدركوا صلاة الجنازة خارج المسجد وهو السنة لا يزالون يطلقون على الساحة التي بين بقيع الغرقد وبين المسجد مصلى مين؟ الجنائز، مصلى الجنائز. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، إلى بقيع الغرقد أي إلى مصلى مين؟ الجنائز. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له، فما أوثقناه ولا حفرنا له، أوثقناه يعني ربطناه بالحبال عشان نقيم عليه الحد ما يهربش مننا، ولا حفرنا له، لأن السنة أن يحفر للرجل كما يحفر لمين؟ للمرء، المرأة يحفظ لها يحفر لها إلى صدرها فتوضع في الحفرة وتلقى بالحجارة حتى تموت، وهذا أستر لها حتى لا تنكشف عورتها. أما الرجل فإنه يحفر له إما حفرة عظيمة أو حفرة يسيرة. ولذلك جاء في حق ماعز روايتان، رواية بين أيدينا فما أوثقناه ولا حفرنا له، ورواية فحفرنا له وأقمنا عليه الحد، فحفرنا له وأقمنا عليه الحد، وكلا الروايتين صحيح. والجمع بينهما أن قوله حفرنا له أي حفرة يسيرة وليست حفرة عميقة، وليست حفرة عميقة، حفرنا له حفرة يسيرة يمكن الهرب منها، ولذلك هرب منهم إلى الحرة فتبعوه حتى قتلوه هناك، حتى قتلوه هناك. ومعنى حفرنا له أي حفرة يسيرة، ومعنى فما أوثقناه ولا حفرنا له أي ما ربطناه ولا حفرنا له حفرة عظيمة كما حفرنا لغيره ممن أقمنا عليه مين؟ الحد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف، يعني بكل شيء يمكن به الرمي، يمكن به الرمي، وهذا يدل على أن الحجارة غير متعينة، الحجارة غير متعينة، يعني لا يلزم أن نرجم بالحجارة. ألا ده احنا ممكن نضرب بالجزم والشباشب والأبائيب بتاع الوضوء وغير ذلك. المهم أي شيء يحدث مين؟ الموت، يحدث إزهاق الروح مما يمكن إلقاؤه، مما يمكن إيه؟ إلقاؤه. فإقامة الحد بالسيف ليس من السنة، لكن بالحجارة والله حتى لو بالجزم والشباشب ممكن. لماذا؟ لأن هذه الأدوات تقوم مقام الحجارة، تقوم مقام الحجارة والخشب، قطع الخشب يقام بها الحد، كما أن الاستجمار كذلك. وإن ورد النص أنه بالحجارة إلا أن الحجارة غير متعينة، وإنما المتعين الحجارة وما يقوم مقامها، وما يقوم مقامها. فكذلك أدوات الرجل، قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. الخزف انت عارفين ان هي الايه، حاجة ايه عم زي قلنا المكسرة، يعني قلنا مكسرة مرمية على جنب ملهاش لازمة، خدت بالك؟ واحد محدود فرصة بقى ايه ان واحد جنبيه قلنا مكسرة يمسك الحجارة بتاعتها واحدة واحدة وايه ويحدف. قال فاشتد واشتددنا خلفه، اشتد يعني ايه؟ اسرع عدوا جري، واشتددنا خلفه يعني برضو احنا جرينا ايه وراه ما سبناهوش. حتى اتى عرض الحره، يعني جانب من جوانب مين؟ الحره. فانتصب لنا، خلاص هيروح فين؟ ده هو الزنق، دخل في حره سد، هيروح فين؟ وبعدين ده واحد وبيجري وراه عشرات، هيروح فين؟ كثرة تغلب الشطارة. قال فرميناه بجلاميد الحرة، بجلاميد مين؟ الحرة. والجلاميد جمع جلمود أو جلمود، وهي الحجارة العظيمة، الحجارة إيه؟ الكبيرة. يعني بعد ما كان هو هناك وعمالين يرموه بالأولى المرة والحجارة المكسرة واللي ما حدش خشبة واللي ما عرفش إنت، صار كل واحد فيهم ماسك دبشة قد كده، حجر أسود له سن زي سن السكاكين، وعمال يحدث في مين؟ وعمال يحدث في ماعز رضي الله عنه. قال حتى سكت، وفي رواية حتى سكن، والمعنى المراد أنه إيه؟ مات. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي، يعني بالليل بقى قام النبي خطيبا عليه الصلاة والسلام، فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل من عيالنا، تخلف رجل في عيالنا، يعني يبقى رجل في النسوة والأطفال وغير هؤلاء، له نبيب كنبيب التيسي، أي طلب للفاحشة والزنا كطلب التيسي، علي ألا أوت برجل فعل ذلك إلا نكلت به، وما استغفر له ولا سبه، ما استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام ولا ايه ولا سبه. طب لما لم يستغفر له وقد تاب بإقامة الحد عليه؟ حتى لا يكون استغفار النبي ذريعة الى غيره من الاحياء في طلب الاستغفار من النبي ان يقع في مثل ما وقع في مين؟ يقول يا ده ابن مين ده بقى النبي يستغفر له؟ قال هو استغفر لماعز رغم ان معز ارتكب الفاحشة، طب انا بقى كمان هرتكب مين الفاحشة عشان مين؟ عشان النبي يستغفر لي. فالنبي ترك الاستغفار له مخافة ان يقع في مثل فعله الاخرون طلبا لمغفرة مين او طلبا لاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام. ولا سبه، ولما لم يسبه وقد ارتكب الزنا؟ لانه قد تاب باقامة الحد عليه. وأنتم تعلمون أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، فكيف يسب من لا ذنب له؟ فترك النبي الاستغفار له كما ترك سبابه وشتمه، لم يصلي عليه وإنما صلى على الغامدية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ماعز من باب الزجر والتنكيل الأحياء كذلك، وصلى على الغامدية، وصلى على الغامدية للفارق بين ما كان من أمر ماعز وما كان من أمر الغامدية. يعني هناك أمور دعت النبي عليه الصلاة والسلام ألا يصلي على ماعز. يقول العلماء لأن ماعزا فر لما مسه العذاب، والغامدية لم تفر. ماعز أقر في مجلس واحد 4 مرات، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المجلس بالرجل. الغامدية أتت وقالت إني فجرت فلا تردني كما رددت ماعزا بالأمس، أي فلا تفعل معي وتقرني 4 مرات كما فعلت مع ماعز بالأمس. ثم قال النبي لما قالت له وأنا حبلى من الزنا، قال ارجعي حتى تضعي حملك. فرجعت فلما وضعت حملها أتت به، وكل هذا والصحابة ينظرون. فقال ارجعي حتى تفطميه، فرجعت حتى فطمته، ثم أتت به إلى النبي عليه الصلاة وفي يده كسرة خبز. وكل هذا شواهد قوية على أن المرأة قد تابت قبل إقامة مين الحد عليها. ولو أن المرأة قام عليه أو قيم عليه الحد وإن لم يتب من الذنب فالحد كفارة. انظر الفارق، إذا أقيم الحد على محدود فمجرد الحد كفارة لذنبه، فما بالك لو جمع المحدود إلى الحد توبة قبل إقامة الحد. وهذا فارق جوهري بين ما كان من أمر ماعز وما كان من الغامدية. ولذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على ماعز، قيل لأجل هذه الفروق، وقيل ربما لبعض ضعاف النفوس من المنافقين أو حديث العهد بالإسلام أو غير ذلك، ترك الصلاة للمصلحة الشرعية على ماعز، ولم تتهيأ هذه الظروف في وقت إقامة الحد على المرأة الغامدية، ولذلك ترك الصلاة على الغامدية وصلى على مين؟ ترك الصلاة على ماعز وصلى على الغامدية، وقيل غير ذلك. نعم.
ممكن تدل
على ما هو أقل من ذلك، لأن مرارا يطلق على مرتين أو 3، ويطلق على ما دون 10. نعم. وسيأتي هذا معنا في الدرس القادم إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قام في العشي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا. وفي رواية سفيان قال فاعترف بالزنا 3 مرات ولم يقل 4. وحدثنا محمد بن علاء الهمداني حدثنا يحيى بن يعلى ابن الحارث المحاربي عن غيلان، قبل عن غيلان اكتب عن أبيه، قبل عن غيلان اكتب الصواب يحيى ابن يعلى عن أبيه، يحيى ابن يعلى عن أبيه. لماذا؟ لأن يحيى ابن يعلى ليست له رواية عن غيلان، إنما هو يروي عن أبيه وعن زائدة ابن قدامة. وقد روى غير واحد هذا الحديث من طريق يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان، وهو الصواب. وغيلان هو ابن جامع المحاربي، عن علقمة ابن مرثد، عن سليمان بن مريدة عن أبيه أي مريدة بن الحصيب قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني. وهذا يدل على أن إقامة الحد طهارة منين؟ من الذنب، طهارة تامة كاملة. فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. ويحك كلمة رحمة، كما قال الحسن البصري كلمة رحمة، بيقول يا رسول الله طهرني. قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه، قبل أن يسمع منه إيه الجريمة. فاستغفر الله وتوب إليه. قال فرجع غير بعيد، رجع كده 3-4 خطوات يعني، وقام رجع تاني للنبي عليه السلام وقال يا رسول الله طهرني. قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال له النبي مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام فيما أطهرك؟ فيما هنا سببية، في سببية أي بسبب ماذا أطهرك، ما هي الجريمة التي أطهرك منها؟ فقال من الزنا. فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ رجل ده مجنون أخوانا؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحته، فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، اختلف الناس في أمر معز بقى إيه؟ فريقين. قائل يقول رحمك الله، قائل يقول لقد هلك، لقد إيه؟ هلك، لقد أحاطت به خطيئته. وقائل آخر يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. يعني واحد يقول إيه؟ لم يخرج من خطيئتي حتى بعد قيام الحد عليه. وطائفة أخرى تقول ليست هناك توبة أفضل من توبة مين؟ ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وفي رواية قال أتسبونه وإني لأراه الآن يسبح في أنهار الجنة؟ أتسبونه وإني لأراه الآن يسبح في أنهار الجنة؟ كلام جميل جدا. لكننا نتوقف في سياق القصة عند حد قصة ماعز، عند حد قصة ماعز. وإلا فالمرأة الغامدية قصتها طويلة جدا، فنقتصر فيها على الدرس القادم بإذن الله تعالى. احتج بهذا الحديث أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في أن الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر أربع مرات. حتى يقر كم مرة؟ أربع مرات. واحتجوا بقوله وقال مالك والشافعي وآخرون يثبت الإقرار به بمرة واحدة. يثبت الإقرار بمرة إيه؟ واحدة. أخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل وقال يا رسول الله إن ابني هذا كان أجيرا أو عسيفا عند فلان فزنى بامرأته. إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا عند فلان فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ولدي الرجم فافتديت منه بمئة ناقة أو بمئة شاه، فاحكم بيننا يا رسول الله. قال أما الشاة فيرد عليك، ترجع لك ثاني، وأما ولدك فعليه الرجم. واغدو يا أنيس، اذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا، إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فاردمها. لم يقل له فإن اعترفت أربعا أو فإن أقرت أربعا فاردمها، وإنما قال فإن اعترفت أي مرة واحدة فاردمها. فهذا الحديث يؤخذ منه أن الإقرار مرة واحدة يكفي لإقامة الحد. يكن محصنا حقا جزاك الله خير الأخير. الرجل لم يكن محصنا قال على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وفي رواية على ابنك جلد مئة. نعم. واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، امرأة هذا يعني محصنة، فإن اعترفت فارجمها. هذه الرواية لم تبين أنه طالبه بالإقرار أربع مرات، وإنما قال له واضي يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يشترط عددا، ولم يشترط عدد. وحديث الغامدية ليس فيه إقراره أربع مرات، واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس متعددة، وهذا مذهب بعيد. أما قوله أبيك جنون، قاله ليتحقق حاله، فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقضي أو بما يقتضي قتله. أبيك جنون؟ قال لا لست مجنونا. العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقعد يحاول ويدور هذا الرجل، يتمنى يتمنى لو انه هو يرجع عن ايه، عن اقرار، يرجع عن اقرار يعني مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبعدين يرجع عنه الشباب بعد كده. شوف القضاء الشرعي، قضاء الشرعي شكله ايه، ها يعني الحفاظ على الدماء بقدر الامكان، بقدر الامكان، والحفاظ على الاعراض بقدر الامكان، واحترام آدمية الآدمين إلى أقصى حد. إذا كان الإسلام احترم العوالم الأخرى، عالم الحيوانات والطير والسباع، حتى الحيتان في البحر احترمها، ما من مخلوق إلا وقد احترمه الإسلام وجعل له حقوقا وعليه واجبات. تعال بص بقى للقضاء دلوقتي بيبدأ إزاي. كان زمان اي جناية اول ما تروح، اول ما تشطح يعني تنطح، تروح على الشرطة الاول، الشرطة من غير ما يتفهم ينزل فيه تلطيش وضرب وبهدلة بالكرابيج والصياط وغير ذلك. خدت بالك؟ اعترف يا ابني ليه؟ يقول له يا فندم انا اعترف على ايه، ده انا اصلا جاي اشتكي غيري، ما هو اخذ من على الباب على مشمه، داخل من باب الاسم، لابد ان هو جاي لمصيبه، تعالى بقى ودخله جوه في غرفه مظلمه وفيني وجعك، وفي الاخر يتبين ان هو ايه، ان ده الشاكي مش الماسكه منه. طب معلش يا احنا متاسفين، يقدر يقول لا انا عايز حقي، طب تعالى ادخل تاني، وهكذا. المهم لو اني اتهمتك في قسم الشرطة مجرد تقول بس عايز السلة بيك، يعني عايز السلة، ما هو في ناس كده ما تعرفش الا تتسلى بحياة الاخرين، الشرطة يفضلوا يرزعوا فيك ضرب لحد ما تقول انا سرقت القلم، انا سرقت مين القلم. طيب في حكاية ايه من الشرطة، ها انت عارفها، انت عارفها، ما هو حاجة من الاثنين، يا اللي عارفها رجل قديم يا رجل قارئ، لا يكون هو لسرق الألم فعلا. ما هو حكاية الألم دي آخرها، قال له طب أنا أعمل إيه يا فندم، قال له يا ابني إحنا خلاص لقينا الألم، قال له يا فندم أنا أعمل إيه، ده أنا قبضت على 150 واحد وضربتهم وكلهم اعترفوا إنهم سرقوا الألم، قال له يا ابني أقول لك إحنا خلاص لقينا مع واحد تاني رقم 151. ف بعد ما الشرطة تاخد منهجها مع المتهم، المتهم بس لم تثبت عليه مين التهم إلا بالإقرار، بعد ما ضرب وتعجن أنا سرقت، أنا سرقت القلم. طيب بعد كده وكان زمان يعني يروح النيابة، النيابة بقى يقول له تشرب إيه، أشرب أشرب ليمون يا أخي، لو واحد كان يشرب تكسفين يا أخي ويموت، تشرب ليمون ماشي، هات له ليمون يا ابني. انت بقى هنا قاعد في بيتك ومع اخوانك وحبايبك، واحنا عارفين البلد مليانه ظلم، قول لنا بقى الحكايه ايه، وبالراحه خالص مفيش اي وسيله ضغط عليك. انا والله العظيم بيه، انا فعلا في الشرطه اقريت ان انا بس والله انا ما عملت حاجه، ده انا اشوفها بيه من الضرب اعترفت. هيفضل يضرب فيها حد ما موت؟ اعترفت. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يعني انت قبل ما اخدتش كلام النيابة هو المعتبر، وان الرجل ده ضغط عليه، وهذا الاقرار اقرار غير معتبر، لانه اقرار تحت الاكراه والضغط. خلاص كل شغل الشرطة يطلع في شنك بعد كده، صح؟ دلوقتي عملوا حاجة حلوة جدا. عملوا ايه؟ انه هيمر بنفس الطريق من الشرطة ويقر فيها الى النيابة، ومش هيقر فيها يرجع بقى تاني الشرطة. يرجع لمين؟ للشرطة. تعرف لو رجع من النيابة باقرار غير اللي طلع بيه من الشرطة، تبقى وقعت مين ومين شكلها ايه وايه وايه. فالواحد هنا بيروح النيابة بيقول له بقول لك ايه، لا احنا منكم ولا انتم مننا، انا يا عم سرقت القلم ومستعد ادفع. هو القلم ده ثمنه كام؟ 1000 جنيه، هندفع 2000. سرقت، معلش لحظة ضعف تسلط عليا فيها الشيطان، انا سرقته. يقول له يا ابني انت ما سرقتوش. الضابط في وكيل النيابة يقول له والله العظيم انت ما سرقت. بقول له والله ما في قلم ضاع. يقول له طب انا بقى كمان هحلف ان والله انا اللي واخد القلم. ما انا هحلف ان انا اللي واخد القلم، ما انا ما خدت. خدت بالك ليه؟ ليه انا اقر في اسم الشرطة وافضل مصر على ان انا فعلا ارتكبت الجرم ده؟ لان انا هرجع لهم تاني. فلو رجعت بكلام اخر غير الذي خرجت به من عندهم، يبقى انا بقى طلعت جماعة دول في شنك، وطلعتهم كذابين، وطلعتهم مجرمين وظلمة وما اعرفش ايه وكلام من ده. لا، يبقى انا بقى ايه من الاول خالص قبل ما اتضرب ولا الم. ايوه سعادة الباشا، انت عايز ايه؟ خدت بالك؟ انت سرقت. ايوه سرقت يا سعادة الباشا، وانا متأسف. اروح النيابة بقول له مالكش دعوة، سد بقك انت، اكتب وراي انا سرقت، وارجع لاسم الشرطة، وانا هقعد لي 7-8 سنين في هناك مع اخواني. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما هذا هو ده الوضع، ما فيش غير كده. اللي مش عاجبه بقى يفطس، يموت، يغور في 60 داهية تاخده، يخبط دماغه في راسه، هو كده دي البلد. حد مش عاجبه يا اخواني؟ حد مش عاجبه؟ هو ده وضع البلد. معلش انا طلعت بيكم بره الموضوع، بس انا عايز اقول لك يعني الفارق بين نظام العدالة دي، حتى ما تنفعش تتسمى وزارة العدل، مش وزارة العدل. يعني حتى العدل مش لايق عليه، واحد ماشي عدل كده مش لايق عليه. فرض انت وزارة العدل، خدت بالك؟ وبين نظام العدل الذي شرعه الله عز وجل وطبقه النبي عليه الصلاة والسلام عملا، وطبقه اصحابه وخلفاء الراشدون. شتان بين اخلاق الامة في سالف امرها وفي حاضر امرها، والله العظيم شتان. ولذلك احنا حكامنا واليهود والنصارى اللي عايشين معانا على قدنا ومقاسنا بالحتة ابدا. اصل شوف ربنا مش هيظلمنا، ربنا مش هيظلمنا، على قدنا مفصل علينا. والحسن البصري بيقول اعمالكم عمالكم، على قدر اعمالكم يسلط عليكم العمال، الامراء والسلاطين والحكام، فهم نحن منهم وهم منا، على قدر اعمالنا سلط الله تعالى هؤلاء. هو هكذا. طب تعرف ان تسليط هؤلاء علينا ارحم بنا بكثير جدا من تسليط الهكسوس والتتار اللي هم بيسمون الان وزارة الاوقاف. اي والله، والله بنعرف نتعامل مع ضباط الامن، ولا بنعرف نتعامل مع امام في مسجد، فضلا بقى عن شخصية مرموقة في وزارة الاوقاف شايف ان هو اله قاعد على كرسي. والله العظيم تدخل للواحد منهم شخصية مرموقة، خدت بالك؟ عشان تمتحن، يقوم غلاسة وغتاتة وبغير حاجة، يقوم حاطط السيجارة ببقه ويقول لك ايه، ولا علي يا فندينا، ده انا جاي امتحن، انا رجل شيخ وجاي امتحن عندك، انا امتحن عندك. طب ازاي دي ابلعها ازاي؟ خد بالك، وكيل اول وزارة معرفش مين، وكيل تاني وزارة معرفش مين، وكيل تالت وزارة معرفش ايه، تدخل عليهم 1-2-3-4-10 زي ما يكون
شربين من أنايا ومسأة واحدة. أخلاق دي هي نفس أخلاق دي ونفس أخلاق الثالث والرابع والخامس، خدت بالك؟ وقرف ونكد واحد. تدخل عند كل واحد من قاعد مع واحدة متبرجة، قاعد بقى غمز ولمز بقى الكلام بقى إيه، كلام العشق والهيام، أم قاعد ماسك أرجيلة، عارفين أرجيلة؟ الشيشة، خدت بالك؟ حاططها، خدت بالك؟ جنبه. أنا دخلت مرة عند واحد من إياهم، وبعدين لقيته إيه؟ لقيته حاطط الأرجيلة على شماله وماسك الإيه؟ وماسك الخرطوم حاطه بقه. قلت له كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب شرب بيمينه. ما أقول له يس، هقول له إيه؟ خدت بالك؟ أنا قاعد بقى يضحك كده ويقول لي لا والله ظريف يا ظريف. تصور المثال اللي ممكن امتحن عنه حاجة غم والله العظيم. وبقى يجيبوا لك بقى واحد، والمساجد الكبيرة دي لازم يجيبوا فيها واحد بكرش عشان يملى العين. كلما امتلأت بطن العبد فرغ عقله، فرغ عقله. ولذلك يقول الإمام الشافعي لا أعلم عيبا على محمد بن الحسن، تلميذ مين؟ أبي حنيفة، إلا أنه سمين. إلا أنه مين؟ سمين، يعني كان السلف يعيبون السمنة. واحد يبقى ضخم كده، خد ذلك يدل على إيه؟ على قلة العقل في الغالب، لا يمنع أن يكون إنسان يعني عظيم البدن وذكي. أنتوا عارفين الإمام الشافعي تلميذ محمد بن الحسن، يعني تلميذ محمد مين؟ ابن الحسن، وتلقى الحديث على يديه، وكان عالما جهل بالذنب، وهو ناصر مذهب الحنفية قبل أن يتحول عن هذا المذهب أو قبل أن يأخذ بالدليل، كان يقلد أبا حنيفة من قبل. أما قوله عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فرجموه، فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد. قال العلماء لا يستوفي الحد أو لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه، يبقى الحد لا يقيم إلا مين؟ المسؤول. أما أحد الناس فقد ذكرنا في دروس ماضية أنه ليس له ذلك. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإنسان يسأل عن حديث مجلس علم خير من عبادة 60 عاما، هذا حديث موضوع يا أخواني، هذا حديث موضوع، لكن العلم باتفاق أفضل من العبادة. العلم باتفاق السلف أفضل من العبادة، بل العلم في ذاته عبادة إذا نوى به الطالب أو المتعلم التقرب إلى الله عز وجل. والسلف كانوا يقدمون طلب العلم على العبادة، ولذلك قام رجل من مجلس مالك بعد أن أذن المؤذن ليصلي ركعتين، فقال مالك ماذا تصنع؟ قال قمت ليصلي ركعتين، أما سمعت المؤذن يا إمام؟ قال والله إنما كنت فيه خير مما قمت إليه، يعني الذي كنت فيه أول من طلب العلم وسماعه خير مما قمت إليه وهو صلاة ركعتين. المقصود أن طلب العلم أو مجلس علم خير من سائر العبادة، أي من سائر نوافل العبادات للفرائض. يقول السائل إذا تاب رجل من الزنا هل يقام عليه الحد؟ وهل هذا من شروط التوبة؟ ليس بلازم، إذا تاب العبد بينه وبين الله عز وجل فإن هذه التوبة تجب ما كان قبلها. هل من فعل الزنا في هذا الزمن الذي لا يطبق فيه شرع السماء هل عليه أن يتوب ويرجع إلى الله ويستر نفسه؟ نعم عليه ذلك، يجب عليه أن يبادر بالتوبة وأن يستر نفسه ولا يحدث به الآخرين. وهل من فعل اللواط له توبة؟ نعم كل ذنب له توبة، حتى الشرك، لو أن عبدا أشرك أو ارتد فله إيه؟ فله توبة، وباب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، باب التوبة العامة. أما باب التوبة الخاصة المتعلق بكل مكلف فإنه مفتوح حتى تبلغ الروح الحلقوم، حتى يبلغ الغرغرة. هل يجوز الالتفات في الصلاة لضرورة؟ الالتفات في الصلاة إنما هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة ابن آدم، وإنما له أن يلتفت يسرة شيئا يسيرا ليتفل عن يساره ثلاثا إذا وسوس إليه الشيطان بشيء أو غير ذلك. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.